الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة، منه في باب الجماعة والإمامة، قرأنا أحاديث وتوقفنا بالأمس عند حديث ابن مسعود، قال رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله تعالى، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. كنا شرحنا الحديث الذي قبله، وهو حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عندي النبي حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن ست أو سبع سنين، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. ثم ثنى بهذا الحديث حديث ابن مسعود، وفيه تفصيل أكثر لما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عن الجميع. فحديث ابن مسعود هذا يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا أقرأهم لكتاب الله، بينت رواية أو بين حديث عمرو المتقدم ابن سلمة أنه أكثرهم قرآنا، قال: ليؤمكم أكثركم قرآنا. والسنة يفسر بعضها بعضا، السنة خير ما فسرت به السنة السنة، ثم أقوال الصحابة، وهكذا. فهو في حديث عمرو بن سلمة قال: أكثركم قرآنا، هذا يبين المراد من قوله أقرأكم لكتاب الله. قلنا بالأمس أن هذا الأكثر قرآنا لو اجتمع جماعة يحفظون القرآن، ولكن بعضهم أكثر حفظا من بعض، يقدم الأكثر حفظا، وهكذا. ثم إذا تساووا في الحفظ، تساوى اثنان أو أكثر حضروا جماعة تساووا في الحفظ، فمن يقدم منهم؟ ينظر الأعلم منهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم، لأن هذا فيها فضل، وفيها زيادة علم، وفيها أيضا زيادة فقه، لأن السنة تفسر القرآن. ولذلك بعض الفقهاء يشترط أن يكون الأفقه أيضا مع هذا. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ينظر أعلمهم بالسنة فيقدم. فإن كانوا في السنة سواء، أي في القرآن سواء وفي السنة سواء، فأقدمهم هجرة، قلنا بأن هذا في زمن الهجرة، فإذا لم يكن هناك هجرة فأنه يقدم الأكثر التزاما بأوامر الله، وقد جاء في الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فمن هجر من هذا هو المهاجر الحق، أبلغ هجرة من هجر أي ترك ما نهى الله عنه، فما كل ما كان أكثر استقامة وهجرا لما نهى الله عنه واتباعا لما نهى الله عنه فإنه يقدم في الإمامة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، إذا تساووا فينظر أيهم كان أسلم قبل الآخر فيقدم الذي أسلم قبل، لأنه سيكون عنده علم أكثر من الذي أسلم حديثا. ويقال في هذا ما قيل في الهجرة، مثلا في إذا كان يعني كلهم أبناء مسلمين ولدوا بين المسلمين من أبوين مسلمين وعاشوا بين المسلمين، فينظر في يعني الأكثر استقامة والتزاما لأمر الله وتركا لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وفي رواية سنا، يعني جاء في رواية سنا يعني أكبرهم سنا يقدم، لأنه كلما كان يعني أكبر سنا وهم يعني يتلقى العلم ويعيش بين المسلمين فيكون المفترض أن يكون علمه أكثر. وهذه الرواية سنا رواها مسلم وأحمد، فهي رواية صحيحة. إذا تساووا من كل وجه ينظر، يعني إذا كان أحدهم هم تساووا في الأمور التي يقدم بها في الإمامة، يعني في حقية الإمامة كلها موجودة في الجميع، فينظر أكبرهم سنا، فينظر أيهم أكبر سنا فيقدم. ثم قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وهنا المراد السلطان العام الولاية العامة كالرئيس والملك والأمير على البلد وكذا، أو في ولاية خاصة، ولاية خاصة كإمامة المسجد من هو يعني المعين من جهة السلطان، أو يكون في جامعة وهو رئيسها أو مديرها وهكذا، الولاية يسمونها ولاية خاصة. ولا يقعد في بيت، آداب إسلامية عظيمة، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان صاحب البيت خصص له مكانا يجلس فيه، فراشا يجلس فيه، كرسي يجلس عليه، فإنه لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويجلس في هذا المكان الذي اختصه لنفسه إلا إذا أذن له، إلا إذا أذن له، إذا أذن له فلا بأس، لأنه تنازل عن حقه. أما أن يعتدي عليه في هذا الذي يختص به فهذا لا يجوز، وهذه آداب إسلامية رفيعة. ولو تأدب المسلمون بالآداب الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله لرأيت وجها آخر للمجتمع، محبة وتعاونا وتقديرا وتقديم الأفضل وهكذا. هنا الألفاظ هذه في شرح الكلمات أتينا على بعض الأحكام فيها، لكن هناك أحكام ذكرها الفقهاء، منها إذا كان إمام المسجد، إذا كان إمام راتب من معين من جهة السلطان، ووجد في المأمومين من هو أقرأ منه، من الذي يقدم؟ يقدم هذا المكلف، لأنه يعتبر من باب الولاية الخاصة وهو مكلف بهذا، وهذا هو عمله، يقدم المعين من جهة السلطان. لكن إذا كان في الحي لا, لا, لا ليس هناك إمام راتب بل كلهم متبرع, فهنا يراعى هذا الجانب. طيب إذا جاء صاحب الولاية العامة فهل يقدم على المعين في المسجد؟ نعم يقدم لأنه هو صاحب الولاية العامة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه: ولا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا فاجرا مؤمنا. قال رحمه الله تعالى: وإسناده واهن. والمحدثون إذا قالوا إسناده واهن يعنون أنه شديد الضعف, شديد الضعف يعني هذا أضعف مما يقولون فيه ضعيف, وأضعف منه ما يقولون فيه ضعيف جدا أو منكر. فهذا يقول فيه الحافظ واهن, لأن في إسناده رجل اسمه عبد الله بن محمد التميمي متهم بالوضع, يعني لو قال ضعيف جدا لكان صوابا, لأن المتهم بالوضع يكون حديثه ضعيف جدا, هو قريب من الموضوع لكن لم يثبت أنه وضعه. هذا الحديث يعني في إمامة المرأة سيأتينا حديث خاص في حديث أم ورقة بعد كم حديث, لكن بقي فيه إمامة الفاسق أيضا سيأتي فيه حديث. والصحيح أنه يعني تصح الصلاة خلفه, لكن إذا كان يعني يمكن أن يصلي خلف إنسان غير فاسق فهذا أولى وأفضل, لكن النزاع في صحة الصلاة وعدم صحتها, أما الأفضل فلا شك أنه هو الأفضل, وسيأتينا فيه حديث نتكلم عنده إن شاء الله. لأن الراجح في مسألة صلاة المرأة بالرجل أنها لا, 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 لا تجوز, والراجح في هذا باختصار, والراجح في صلاة الفاسق بغير الفاسق أنها صحيحة, أنها صحيحة. وهناك سيكون هناك تفصيل إذا كان يعني مبتدع بدعة مكفرة فهذا لا تجوز الصلاة خلفه, كالذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. هذا يريد يعني لو استطعنا في كل ليلة أن نحدث به, لماذا؟ لما نرى من المخالف لهذا الأمر النبوي. يقول: رصوا صفوفكم, رص الصفوف ملاصقتها, وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. تمام الحديث كما عند أبي داود: فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف, أو كأنه الحذف, روايتان. لكن رواية أبي داود كأنها الحذف, والحذف هي صغار الغنم, غنم في خلقتها ليست صغار في السن بل هي خلقتها ضعيفة, حتى بعض الشراح قال مثل غنم الحجاز, وبعضهم قال مثل غنم تكون في الجنوب في الجبال لأن طبيعتها تحتاج إلى خفة. فهذه يعني سهلة الدخول في الفرج, والشيطان يدخل كما تدخل هذه بين الفرج. وحاذوا بين الأعناق, قاربوا بينها. في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، والمناكب والحاذات المناكب والأعناق واحدة، إذا حاذ بين المنكبين حاذ بين العنق وعنق من بجواره. وحاذوا والماء الذي ينظر إلى هذا في المحاذاة لا ينظر إلى أطراف الأصابع، لأن الناس يعني طول أقدامهم ليست واحدة، بل المنظور إليه في مساواة النص هم المناكب، الأعناق، الكعبين، العظمان الناتئان في 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 مفصل القدم من الساق، هذه هي التي ينظر إليها في مساواة الصف. أما أطراف الأصابع فلا ينظر إليها، لأن الأقدام قد تتفاوت في 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 الطول. الآن أكثر الناس ينظر إلى طرف الإصبع، وليس كذلك الأمر، بل هو الذي يضبط هذا المساواة الصفوف هو النظر إلى المناكب والأعناق والأكعاب الكعبين. نعود للحديث، رصوا صفوفكم من التراص، يعني عدم وجود فرج بينها، لا تتركوا فرجة للشيطان، كما في حديث ابن عمر وأنا ما أكملته، يقول أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، هو الخلل هو الفرج بين الصفوف. ولينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم فسروها بتفسيرات، منها أنه إذا كان رجل يريد أن يدخل بين اثنين ليسد فرجة في 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 صف متقدم، يعني يفسح له بحيث يمكنه أن يتقدم، مع أن الواجب عليه كما سيأتي في آخر الحديث أنه هو أن يعني الأول هو الذي يسد هذه الفرجة. قال هذا أحد التفسيرات، ولا تدروا فرجات للشيطان، انظروا الوعيد الشديد، وانظروا إلى حال المصلين في المساجد. يقول ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني. هذا تهديد شديد. الآن للأسف في كل صلاة لا تكاد تخلو منها صلاة، الصف الأول في فرجة بين السواري، لا يراعون النهي بالصلاة بين السواري، واحد يصلي بجانب السارية هذه العمود هذا، والآخر يصلي بجوار العمود المقابل، وكل واحد منهم يدعو الثاني أن يأتي إليه، أما هو لا، كل واحد يقول لصاحبه تعالى هو عندي. هذه إيش أنانية حتى في العبادة، عند باب المسجد، عند الباب قريب من الباب، يأتي في 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 الطرف الذي جهة الباب من الصف، ثم يقول تعال للآخر أقرب مني. طيب المسجد أين، هنا ولا هنا؟ المسجد كله عن يساره أو عن يمينه، وهو يدعو هذا أن يكون بجواره، المهم أن لا يتحركه. صورة أخرى، فرجة في الصف، يأمر من خلفه قل تعال روح سد الفرجة ذيك. طيب لماذا أنت لا تنال هذا الفضل الكبير وتسد هذه الفرجة؟ ما سبب ذلك؟ سبب ذلك عدم العلم بالسنة، وتقصيرنا نحن في إبلاغ السنة للناس وتعليمهم السنة، وتقصير الناس أيضا. الآن إذا أردت أن تقوم في مسجد من المساجد وتقول يا إخواني أريد أن أعلمكم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر من الذي يبقى، الذي يستحي منك، الذي يستحي أن يعطيك ظهره ويخرج، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. وكل واحد يظن أنه يعرف كل شيء، وهو الذي يعرفه موروث، ما يدري هل هو صحيح ولا لا، رأى الناس يفعلون ويفعل مثله، وهذه مشكلة. يجب أن يتعلم الإنسان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقل شيء الصلاة، الوضوء، ما تصح به الصلاة. العلماء يقولون يجب على المسلم بل فرض عين، فرض عين يعني مثل الصلاة، أن يتعلم ما تصح به عبادته. إن كان يريد أن يصلي فرض عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة، إن كان يريد أن يزكي فرض عليه أن يتعلم ما تصح به زكاته، إن كان يريد الحج، إن كان يريد الصيام كذلك. فيجب عليه وجوبا بل فرض عين عليه أن يتعلم. يجب أن نبث هذا في المسلمين ونعلم الناس، يعني نحثهم على تعلم السنة، على تعلم أحكام دينهم حتى يودوا عبادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال نحو ذلك، كيف أصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم أدرس صفة صلاته من الأحاديث النبوية، كيف أنفذ هذا الأمر وأنا لا أعرف كيف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رصوا صفوفكم من التراص، عدم وجود فرجة، وقاربوا بينها، قاربوا بين الصفوف، يعني ضابط المقاربة بين الصفوف أن لا يكون هناك مسافة بين الصف الأول والذي يليه، وضابطها كما يقول الفقهاء أن لا يكون هناك صف يمكن أن يقام بين الصفين، يعني هو مقدار ما يسجد نحو ما يسجد فيه صاحب الصف الثاني وهكذا الذي بعده وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتموا بي في حديث سبق وليأتم بكم من خلفكم، هكذا هذه هي السنة في تسوية الصفوف والتقارب، وكذلك القرب من الإمام، يعني لا يجعل بعض المساجد في مسافة طويلة بين الإمام وبين الصف الأول، وهذا خطأ، بل هو يكون بينه بين الصف الأول وبين الإمام مثل ما يكون بين الصف الثاني والصف الأول. يقول وقاربوا بينها، يجب أن يقارب بين المقاربة بين الصفوف. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية تسوية الصفوف. لتسولن في الحديث الصحيح بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، عقوبة شديدة. وربما هذا للسبب منافرة المسلمين الآن، يعني لا يتحمل أحد للآخر شيئا، قلوب متنافرة متخالفة. فمشروعية تسوية الصفوف ومقاربتها، ومشروعية التراص أيضا، عدم وجود الفرج والحرص على ذلك، وعدم التباعد بين الصفوف وبين أيضا المصلين فيما بينهم. وللعلماء في تسوية الصفوف قولان، منهم من قال بوجوب، بأن ذلك واجب، تسوية الصفوف واجبة، وهذا قول قال به ابن حزم الظاهري، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأصل في الأمر الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم لتسوون صفوفكم، وفي وعيد أيضا، الوعيد لا يكون إلا على ترك واجب. وقيل بأنها سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور، لكن القول بالوجوب أحوط وأقوى، والله تعالى أعلم. يعني بما تتحقق تسوية الصف، كيف تكون صفوف صلاتنا متساوية؟ الأول يعني من أسباب ذلك سد الفرج، هذا من تسوية الصف الذي فيه فراغات وفرج، هذا ليس متساويا. ثانيا يعني الصورة الثانية أنها تقارب بين الصفوف الأول الثاني والأول، وأيضا التقارب واستقامة الصف، استقامة الصف، وهذا ظاهر في يعني في التسوية. إذا كان واحد متقدم وواحد متأخر فهذا هل الصف هذا متساوي؟ ليس متساويا، بل بالمحاذاة، محاذاة العنق للعنق والتقارب بين، حتى ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلزق أحدهم قدمه بقدم الآخر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الصلاة بين السواري، كنت أريد أن أنبه عليها، القول الوسط فيها لا الجواز مطلقا ولا التحريم مطلقا، بل ينظر للحاجة. إذا كان الحج المسجد مثل في الحج مثلا، إذا كان المسجد ضاق بالمصلين فيجوز أن يصلي بين السواري، أما إذا لم تكن هناك حاجة فتكره الصلاة بين السواري. هذا هو يعني القول الوسط من أقوال أهل العلم. فإذا احتيج إلى الصلاة، يعني أحد الصحابة يقول: كنا ننهى عن الصلاة بين السواري وكنا نطرد عن ذلك طردا، وهي رواية صحيحة، نطرد طردا. نحن نقول إذا احتاج، نحن نرى في رمضان هنا وفي المواسم في الحج وهكذا وفي مكة وفي المساجد، أي مسجد إذا ضاق ولم يكن هناك إلا أن يصلي بين السواري فلا بأس، فلا بأس في ذلك ولا إثم إن شاء الله. أما أن يكون الصف أمامه فارغا وينادي من خلفه: اذهب إلى الصف الذي أمامي، وهو يصلي بين السواري، وأيضا كما سبق لا يترصم، فهذا فالقول الصحيح أنه عند الحاجة لا يكره، ويكره عند عدم الحاجة. أما الصلاة الفذ، وهنا يعني بعضهم يكون فذا إذا انفصل، واحد عند هذه السارية وواحد عند هذه السارية، فهذا يعتبر فذا خلف الصف وهذا منفردا خلف الصف، وسيأتينا فيه حديث إن شاء الله بعد قليل. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. خير صفوف الرجال أولها، والخيرية لا أسباب منها كثرة الثواب، منها امتثال فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتم الصفوف الأول فالأول، فهذا وجه من أوجه الخيرية. وقالوا بأن أيضا التخلف في آخر الصفوف ربما يكون هو يلي النساء ويحصل هناك تشويش، وربما كان هذا يعني هذه صفة من صفات أهل الكسل الذين يفوتون الصلاة أو بعض الصلاة فيتكاسل ولا يتحرك حتى تقام الصلاة، ثم كم يأخذ الطريق إلى المسجد، فما يدخل إلا ويكون في آخر، وما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله سبحانه وتعالى. فيعني من الخيرية، وكذلك بالنسبة للنساء خير صفوفهن أولها، وخاصة إذا كان المسجد فيه رجال، فالبعد عن الرجال أسلم لهن وأفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا الإنسان جاء للمسجد؟ من أسباب يعني مجيئه هو طلب الفضيلة والأفضل. في تقدم معنا وأشرنا إليه حديث أنه لو لم يجدوا يعني في فضيلة الصف الأول، لو لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، يعني يصل بينهم المنافسة على الصف الأول، ها، حتى ما يتنازل أحد عن نصيبه إلا أن يستهموا يعني السهم يرضي الجميع. يعني فيه يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان لسبقوا إليه، كل واحد يريد أن يؤذن لفضل النداء. والصف الأول لا، ثم لم يجدوا ما هناك حل إلا أن يستهموا لاستهموا. فهذا الحديث دليل على شرف وفضل الصف الأول بالنسبة للرجال، وأن شر صفوف الرجال أسوأها هو آخرها، وشر صفوف النساء بالعكس أولها وخيرها آخرها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. متفق عليه. هذا الحديث في قيام الليل، كان ابن عباس يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة عند خالته ميمونة، فعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التهجد القيام قام وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وأقامه عن يمينه. هنا يعني وقفات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم، إذن الكلام لا يجوز في النافلة كما لا يجوز في الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا احتاج إلى الكلام أن يقول له تحول إلى يميني، لكن لم يفعل ذلك وحوله بالفعل، أخذه وجعله عن يمينه. إذن هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أنه إذا كان مع الإمام مأموم واحد يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام، ولذلك لو كان هذا جائزا لما حوله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حركة في الصلاة، وهذه حركة في الصلاة، وأجازها وأجيزت للحاجة، أجازتها الحاجة، فحوله النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي حديث آخر أيضا في هذا. ثم قال: صليت مع ذات ليلة فقمت عن يساري. أيضا جواز صلاة الجماعة في غير رمضان في النافلة غير رمضان، لأن قلنا غير رمضان هذا متفق عليه، إن التراويح يعني حتى أن الشيخ الإسلام يقول هذه من شعائر الإسلام صلاة التراويح جماعة، لكن في غير رمضان هل يجوز أداء النافلة جماعة؟ نعم يجوز، لكن من غير ترتيب مسبق، ما يجعل لذلك ترتيب وتعالى في الوقت الفلاني وسنصلي جماعة كذا، لا، إذا اتفق أحيانا فهذا جائز، يجوز فعلها أحيانا، كما حصل لابن عباس هنا، وفي حديث آخر لابن عباس وجابر رضي الله عنهم. فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني. إذن هذه حركة يسيرة لمصلحة الصلاة، فتجوز الحركة اليسيرة التي لمصلحة الصلاة. أنه إذا وقف المأموم على يسار الإمام فإنه يحول إلى يمينه إذا كان واحدا. أما إذا كان اثنين فسيأتي الحديث الذي بعده. صحة الإمامة في أثناء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ صلاته منفردا، ثم عندما دخل معه ابن عباس صار إماما. إذن يجوز نية الإمامة في أثناء الصلاة، ابتدأ الصلاة بنية منفرد ثم بعد ذلك تحول إلى نية إمام. قلنا الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، خاصة إذا كانت لمصلحة الصلاة فإنها لا تبطلها، كالذي يتقدم لسد فرجة في الصف الذي أمامه ولا يسجد لها، لا يسجد لها سجود سهو لأمور منها أنها متعمدة. جواز صلاة الليل جماعة كما قلنا في غير رمضان، وعدم الجواز جواز الكلام في النافلة كما هو في الفريضة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنهما عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. متفق عليه، واللفظ يقول للبخاري مع أن فيه خلاف يسير في لفظ البخاري. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم. اليتيم هذا اسمه ضمرة بن أبي ضمرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، بين في روايات أخرى. فيقول أنس، وهذه صلاة، وأم سليم هذه هي أم أنس، هي أم أنس، وهناك روايات أخرى أن كان معها أيضا خالة له، ولكن نحن في هذا الحديث وفيه يعني ما يكفي في الحكم. فيقول: فقمت أنا ويتيم خلفه. إذا كان المأمومون اثنان فأكثر يكونون خلف الإمام، يكونون خلف الإمام، وموقف النساء بعد الرجال حتى ولو كانوا صبيانا، لأنهم هنا يعني هذا هو واليتيم كانوا صغارا. وفيه جواز أيضا اصطفاف الصغير المميز مع الكبير البالغ، حتى قال أهل العلم أنه الصغير المميز إذا صلى بجوار رجل خلف الصف لا يعتبر هذا فذا، بل يصح هذا الاصطفاف. يعني لو أن واحد ما وجد في الصف مكانا ومعه صبي عمره 7-8 سنوات يعني هو مميز، فإنه لو صلى خلف الصف فإنه في هذه الحالة يجوز هذا الفعل ويجوز هذا الاصطفاف. لماذا؟ لأن المميز يصح أن يكون مصافا لمن؟ للبالغ، والله تعالى أعلم. وحتى لو كان وحده يعني خلف الصف أو منفرد هذا هو الصحيح. يعني المسألة فيها بعض الأقوال لبعض الفقهاء، لكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. إذا كان يعني هو في مسألة وإن كانت خلافية، وأنا لست حريصا على ذكر الخلاف لأن هذا ما هو مثل الكلية، يعني في الناس قد لا يستوعبون هذا. يعني إذا كان اثنان فبات في بعض أقوال بعض الفقهاء، يعني إذا كان المأمومون اثنان فإنهم يقولون واحد يكون عن يمينه واحد يكون عن يساره، لكن الحديث هذا لا يعين على هذا القول، الحديث هذا خلاف هذا القول. والحديث صحيح، الحديث صحيح متفق عليه، فهؤلاء صلوا مؤتمين بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم اثنان أنس واليتيم، فكانت صلاة موقفهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك أفضل من هذا أو أنه لا يجوز لا 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 فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مع ابن مسعود مع ابن عباس وأخذ كان أخذ أحدهما كما سيأتي وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. فلم يفعل هذا لماذا؟ لأن هذا هو الموقف الصحيح والحديث في الصحيحين، ونحن متعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أقوال العلماء فلهم أعذار، لهم أعذار. نحن لا نقول بأن أمثال هؤلاء الكبار الأئمة المتبوعين يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالة تكتب بماء الذهب اسمها رفع المنام عن الأئمة الأعلام، ذكر فيها أعذار هؤلاء العلماء هؤلاء الأئمة المتبوعين، وذكر أنهم لا يمكن أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا للمخالفة، بل لعذر، إما لم يبلغه الحديث أو أنه بلغه من طريق لا يثبت بها حكم، يعني يكون الطريق الإسناد الذي بلغه هذا فيه ضعفاء أو فيه ضعيف أو فيه متروك أو فيه كذاب، أو أنه فهم منه ما لم يفهمه، ما يعني خلاف ما 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 هو عليه، وهذا بشر. المهم أنه ذكر أعذارا لكل العلماء، ذكر 10 أعذار في 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 هذا، حتى يعني تستيقن حب شيخ الإسلام ابن تيمية للعلماء لفقهاء الإسلام، وليس صحيحا ما ينشر عنه وأنه يعني مخالف. وأنه اقرأ من كان في نفسه شك فليقرأ هذا الكتاب. بعدين وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الأجلاء، من حرصه على الخير وعلى إدراك الجماعة وإدراك الركعة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية أبي داود أوضح من هذه، يقول في أول الحديث أو رواية أيضا عند البخاري: فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك. هذا تتمة قول البخاري الذي ذكره المصنف، لأن المصنف أتى فقط من الحديث بجزء هو شاهد الباب. فقال يعني الحديث عند البخاري بعد ذكر هذا يقول: فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. كيف ذكر ذلك للنبي؟ يفسر هذا رواية عند أبي داود عن الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم مشى، وهذه التي يشير إليها الحافظ في آخر كلامه، ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. هذا الحديث يدل على، يعني فيه أخذ منه الفقهاء أحكاما. أولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: زادك الله خيرا، أي زادك الله أي حرصا على الخير، زادك الله حرصا ولا تعد، أي زادك الله حرصا على الخير. ومن الخير أيضا إدراك الجماعة، فهذا من الخير. قوله ولا تعد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود لمثل هذا العمل، بأن يحرم يكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يقف في الصف. هذا قول في تفسير ولا تعد. نهي عن الركوع دون الصف، يعني أن يركع دون الصف وثم يمشي. ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه قال نهي، يعني هو هذا القول لا تعد نهي عن العود إلى التأخر عن الصلاة، يعني فسره بتفسير غير هذا، قال هو يعني لا تعد للتأخر عن الصلاة، عن بداية الصلاة حتى لا تحتاج إلى أن تركع قبل الصف. يعني بعضهم بعض العلماء قال هذا، وبعضهم قال يعني ضبط كلمة ولا تعد أي ولا تعد، يعني لا تعد الصلاة، لكن هذا تعد يعني لا ترجع إلى مثل هذا العمل. هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. من هذا بعض العلماء أخذ تحريم تكبيرة الإحرام من المأموم منفردا خلف الصف، وسيأتينا في الصلاة خلف الصف حديث مستقل، لكن بعضهم قال لا تعد، لأن النهي يقتضي التحريم، فقال لا تعد معناه لا تركع ولا تحرم، تكبر تكبيرة الإحرام قبل أن تدخل في الصف. هذا قول لبعض أهل العلم. والصلاة خلف الصف سيأتينا فيها الحديث الذي بعد هذا، حديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه، ونقرأه ونشرح الحديثين معا، لأن التكرار قد يأخذ منا وقتا، يعني لأن قوله قبل أن يصل إلى الصف، يعني فيها الآن جزء من الصلاة كان منفردا، جزء منها من الصلاة، ولا شك المقدار هذا الذي كبر فيه ثم مشى حتى وصل إلى الصف، وما عندنا يعني مقدار رواية بمقدار ما مشى البعيد كم خطوة كم، ما عندنا شيء في هذا. المهم أنه ابتدأ صلاته قبل الصف، أي أن جزءا من صلاته كان منفردا فيه عن الصف. يقول الحافظ وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وهو الصواب أنه صحيح، حديث صحيح. ثم قال وله، يعني عن أبي داود، يحتمل أبو داود أو ابن حبان، وله عن طلق بن علي رضي الله عنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحافظ هنا قال عن طلق بن علي، والصواب أنه علي بن شيبان، وليس يعني فقط وهم في تسمية الصحابي، والكل صحابي، الكل صحابي، لكن الصواب كما عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم أنه علي بن شيبان، وأن هذا حصل وهم من الحافظ كما هو في ما رأينا من نسخ البلوغ، فهو بدل طلق بن علي، والحديث لا يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ثم قال رحمه الله تعالى وزاد الطبراني في حديث وابصة إلا دخلت معهم واجتررت رجلا، ألا دخلت، يعني كان يقول للرجل لماذا لم تدخل وتأخذ واحد من الصف وتجره إليك. لكن هذه الرواية ضعيفة جدا ولا يعول عليها كما سنشير. إذن الصلاة الفرد خلف الصف الصحيح أنها، يعني للعلماء فيها أقوال قول القول الأول، لأنه قال لا صلاة، أي رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة، وهنا لم يأمر أبا بكر أن يعيد الصلاة مع أن جزءا من صلاته كان. وهذا يعني دليل من يرى جواز الصلاة، يعني صحة الصلاة حتى ولو قال بالكراهة، لكن صحة الصلاة خلف الصف. قال لأن أبا بكرة يعني حصل منه جزء من الصلاة يعني خلف الصف وليس داخل الصف. هذا دليلهم، حديث أبي بكرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم هذا القول، من يقول بصحة هذا القول الأول بصحة الصلاة، فقطع النظر عن الكراهة. نحن الآن نتكلم في الصحة. لماذا؟ لأنه إنما النبي صلى الله عليه وسلم لم أرشده للأفضل في المستقبل، لا تعود يعني في المستقبل لا تفعل مثل هذا الفعل، لكن لم يقل له أن فعلك صلاتك هذه باطلة، وخاصة تكبيرة الإحرام، إذا بطلت تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، لأنها الركن الأول من أركان الصلاة. طيب، القول الثاني يعني أنها باطلة، أن الصلاة باطلة لهذا الحديث، حديث وابصة، أنها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد ورواية عن مالك، وقال به جمع من الفقهاء، ذكرهم الحافظ بن رجب في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري، ذكر عددا من الفقهاء ممن قال بهذا القول. القول الثالث التفصيل، وهذا يظهر أنكم تحرصون عليه. القول الثاني التفصيل، وهو إن وجد مكانا في الصف فصلى وحده فصلاته غير صحيحة، وإن اجتهد ولم يجد مكانا يصلي فيه فإنه يصلي ولو خلف الصف. فهذا جمعا بين الأدلة، يعني أنه إن وجد مكانا في الصف فصلى وحده لم تصح صلاته، إن وجد مكانا في الصف أمامه وصلى كالذي نراها الآن فهذا لا تصح صلاته، لأنه غير محتاج غير معذور، إنما هو مجرد تساهل وتهاون بالصلاة. إذن ومن اجتهد ولم يجد مكانا جاز له أن يقف وحده، وهذا التفصيل نصره شيخ الإسلام بن تيمية كما في الفتاوى، وفي الفتاوى الكبرى، وأيضا نصره تلميذه ابن القيم كما في إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا القول هو الوسط، هذا هو القول، هو المختار، هو الوسط، لأنه الآن هو بين أمرين، إما أن يجتر شخص وهذا الحديث لا يصح فيه لأنه ضعيف جدا، وهذا اعتداء على الشخص الأول الذي في الصف، هو اعتداء عليه، لماذا تجره وتحرمه فضيلة هذا الصف وتشوش وتخلخل الصفوف، ثم تبدأ الصفوف يعني يتحركون، ففيه تشويش على المصلين، وفيه أيضا خلخل للصفوف، وفيه اعتداء على حق هذا الشخص، ما يريد أن يتأخر، هو ما ذنبه أن يتأخر وقد اجتهد أن يتقدم. إذن فهو بين أمرين، يعني إما أن يجد مكانا فهذا لا يجوز له وصلاته لا تصح إن وجد مكانا، وإن اجتهد ولم يجد مكانا، الصفوف كلها متراصة من الجدار إلى الجدار ولا ليس أمامه إلا أن يصلي، فهذا كما يقول بعض الفقهاء، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية ونصره، وكذلك الشيخ ابن القيم رحمه الله الجميع. وهذا يعني هذا القول تؤيده عمومات الشريعة أيضا، كمثل قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله، أنا قلت واتقوا، فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا هو الذي يستطيع، لا يستطيع غير ذلك. يعني الرجل هذا الذي فيه اجتذاب على اجتررت شخص، فهذا الحديث لا يعول عليه، حديث ضعيف جدا، فلا يجوز لأحد أن يجر أحدا من الصف ليصلي معه. والراجح كما قلنا هو التفصيل في المسألة، فإن وجد يعني مكانا وفيه مكان يسعه يصلي فيه فإنه صلاته لا تصح خلف الصف، مهما لا يقول أنا أريد أنا حتى ما تفوتني أو كذا، لا يجوز له ذلك. وإن اجتهد فلم يجد جاز له ذلك على هذا القول القوي الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبه يقول علماؤنا كالشيخ ابن باز وغيره. نكتفي بهذا، ونسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا للخير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بديننا، وأن يبصرنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويرزقنا اتباعه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.